السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله. الصدق عن الخبر المطابق للواقع، فما كان فيه أمر فاعلم أنه صدق لا يتخلف. إذا وعد الله المتقين بالجنة وبشر المؤمنين فاعلم أن ذلك حق، والمراد به يا عبد الله إن عرفت أنه حق أن تعمل بموجب هذا التكليف وهو الأمر، وإذا نهاك عن شيء فاعلم أن ذاك وراءه خطر ومضرة، فكف نفسك عنه، ثم إن مصير المخالفة إلى جهنم. لا تفهم إن أصدق الحديث كتاب الله أنها أخبار هي صادقة، المراد مضمون الخبر. إذا جاءك فلان قال: يا فلان لا تسلك هذا الوادي فإن فيه سباع، أو أخبر فلان قال: وجدنا هذا الطريق مملوء باللصوص وقطاع الطريق، هذا خبر. إذا جاء الخبر عن صادق ليس بفاسق، أو جماعة تعلم أنهم لا يتواطؤون على كذب، ما هو مع الناس أنهم أخبروك ولا وقع الخبر، المراد به التحذير، لأن لازم الخبر تصديقه، وتصديقه أن تعمل بموجب هذا، أي لا تسلك هذا الوادي. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله. يأتي الوعيد تتزلزل منه القلوب وترجف منه قلوب المؤمنين، مع ذلك اقرأها ولا يهمه، ما يدري ما وراءه، لا ليس ذلك أمر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن أفضل السلوك في الطعام والشراب واللباس ومعاملة الناس وكيفية معاملته في العقود ومع الجيران والأقارب، لا تجد أفضل من هذا الهدي، لأن الهدي معناه السلوك، والهدي معناه السمت. فإذا أردت الخير فاتبع ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وسلوكه مع رب العالمين ومع الناس ومع أقاربه، هذا معنى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنظر إلى ما يأتيك من خارج هذا الدين، أناس يقولون: إن أردت السعادة فاعمل كذا وكذا، وإن طلبت الغنى فاسلك هذا الطريق، وإن أردت أن تحقق لك. والذين عقولهم سخيفة يجرون وراء هذه، ويعلمون أن كتاب الله فيه الهدي ويسلكون هذا السبيل، يضيعون أعمارهم أو أموالهم وفي شقاء، ولا تتحقق لهم أمنية. هؤلاء يكذبون، سيما إذا كانوا أصحاب منافع، لهم تجارة أو لهم وكالة أو وراءهم مقصد. الطبيب يبين للناس أن ما اخترعه فيه كذا، فيه ذهاب الصلع، فيه شفاء ذاك المرض، فيه كذا. هذا الكلام يا عبد الله، هكذا يدعون يغرون الناس، والناس تتهالك يظنون أن هذا هو الشفاء وهو الحذر وهو أذن. والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن سعيد، حدثني أبي قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: ممن أنت؟ فمت له برحم بعيدة. اللي قبلها قال: سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قاله البخاري عن أبي الوليد عن شعبة.
هذا الحديث فيه نقص. أبو أيوب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد ماكر يفعلون أحيانا هكذا، أبو أيوب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا وارفع منك، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس، والناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته، زاحم الناس. إيش معنى زاحم الناس؟ يعني بدأ يدفعهم، يتحين الفرج، حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ترى إنسان أنت واقف لأجل أن تصل إلى أمر كلهم يتزاحمون عليه، ثم يأتي من هو شديد البنية فيدفعك ويدفع الناس لأجل أن يصل، كل الناس تنظر باستغراب. كلنا لنا حاجة في ذلك، فلما أنت تتميز تؤذينا؟ وذا يدفع الناس ليصل إلى المقصود. قاله: ما له ما له، هو أعرابي. الأعرابي بمعنى من سكن البادية، سكان البادية غير سكان القرى والحاضرة، يختلفون. هؤلاء تعلموا من العلم والدين وحلقات العلم، ثم سلوك الناس بعضهم ببعض، لأن الناس غالبا لابد يؤدي بعضهم بعضا، قد يكون همج يعني لا يعرفون الأدب ولا غيره، لكن لما يرون أن كل أحد يأخذ حقه بقوة ويظلم الآخرين، هم يفكروا فيما بينهم أن هذا السلوك غير مستقيم فيتهذبون، يعرفون أن أولى هذا السلوك وأن هذا الطريق غير صحيح. هكذا أهل القرى وأهل المدن. أما أيام الصحابة رضي الله عنهم فأدبهم القرآن، يعرفون كيف السلوك. ثم تطاول العهد والمدة، نسوا الناس ما في كتاب الله، لكن لا زالت فيهم هذه اللطافة وهذا الأدب، لكن أدب نفاق، ما هو أدب خضوع وخشوع لله وطلب الأجر والثواب، لأنهم يعرفون أن سلوكهم وبقاءهم لا بد من هذا المنهج، لكن قلوبهم غير قلوب المؤمنين. ولذا أحدهم يتربص بالآخر وقلبه غير ما في لسانه، يهديك السلام، وإذا تجده يبتسم ابتسام متكلف ما هي طبيعية، هذه الابتسامة الصناعية يعرفها أهل المدن. الشاهد أن هؤلاء إن كان فيهم أدب لكن غير ذاك الأدب. الأعراب لما كانوا بعيدين عن هذا، أهل خيام وشدة ورعاة إبل، فيهم نوع من جفاء. في القرية إذا طلب منك مناولة شيء قال تتفضل تعطيني هذه، يعني تنوّن لي هذا الشيء، لكن الأعرابي ما يقول كذا، يقول هاتي ما عندك. إذا جاء الطعام قال تفضل، هل يعني الأعرابي ما يعرف هذا، يقول هلم إلى الطعام. هكذا عندهم جفاء، وأحيانا يطلبون الأمر بقوة وشدة، هكذا طبيعتهم، هذه إرادة العلو والاستكبار. ولذا لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مؤدبون والقرآن نهاهم عن رفع الصوت وعن كثرة السؤال، يعني ليس كل الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا وهذا، ينتظرون وتحيك في صدورهم مسائل يودون أن صلى الله عليه وسلم أطلعهم عليها. ينتظرون الأعرابي، لأن الأعرابي صريح في القول، يقول يا محمد اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك محمد. هذا لا يجوز لمن علم أن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء يعني نداء، ما تنادي تقول يا زيد، يا لا تنادي رسول الله تقول يا محمد، تقول يا رسول الله يا نبي الله. هؤلاء ينادون بهذا الجفاء، ثم يسألون السؤال، يسألون غرائب الأمور وعظائمها. الصحابي من أدبه لا يجرؤ على إصدار ذاك السؤال، فيرغبون أن الأعراب يأتي ليستفيدوا. عرفنا هذا؟ هذا الأعراب زاحمه، قالوا ما له، ما له يعني، ليه يفعل معنا هذه الحركة؟ فلما قدم زاحم الناس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخطام الناقة. لما قالوا ما له ما له، قال صلى الله عليه وسلم أرب ما له. هكذا عندنا مشكلة، اكتب أمامها عن أبو أيوب أرب ما له، هذا ما قرأتها يا عبد المغني. أرب ما له، أرب ما له، أرب ما له. العرب ألف وراء وباء، تشكل فتحات كلها أرب ما له، وتضم الباء أرب ما له، وتكسر الباء أرب ما له. عرفنا الآن هذه الثلاث الحركات. الأرب بمعنى الحاجة، والحاجة تختلف حاجات الناس. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرواة اختلفوا في هذه اللفظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله، إن نطقتها بالفتح. الأرب بمعنى العضو، فلما قال أرب بمعنى قطع أربه أو قطع الله أربه، الأرب هنا بمعنى القطعة، الجزء من الإنسان، الكتف والساق والرأس، كل جزء يسمى أرب. ما سمعتم العرب حين تقول قطعته إربا إربا، يعني وصلة وصلة. عرفنا معنى أرب، وهي دعاء، لكن دعاء هذا الدعاء ليس المقصود تحقيقه والنزول به، لأنك تدعو على الخصم إذا كان كافرا أو كان كذا تقول أرب ماله بمعنى قطع الله أربه، لكن تأتي أحيانا للتعجب، قاتله الله كيف صنع هذا؟ أنت لا تريد أن الله قاتله، لكن من تعجبك من صنيعه تأتي بهذا العبارة، فتأتي للتعجب. هذه الصيغة لما قال أرب ماله أي أنه جاء بأمر عجيب، سلك هذا السلوك. ماله يعني أي شيء دعاه إلى هذا، هذه العجلة وهذه. ومن روى أرب ماله، أرب لفظ الحالة وماله لفظ الحالة، فإن نونت أرب فما هذه تكون متصلة بأرب، ما ليست متصلة بله، لأن ماله يعني أي شيء دعاه إلى هذا، لكن إن نزعت ما فأضفتها إلى أرب تقول أرب ما له، تختلف العبارة. انتبه يا عبد الله، تفضل، هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب من عباده معرفة مقاصد الكلام ودلالته على المعنى. فلما قال أرب ما له، يعني هذا، لما قالوا ما له ما له، ويقول صلى الله عليه وسلم حاجة ما، أي حاجة عظيمة له، أي يرغب في وصوله إليها، إما سؤال أو حاجة، هذا معنى أرب ما له. عرفنا هذا؟ أرب ما له. كلمة ما تأتي أحيانا للتأكيد ككلمة إن. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، العبارة فلما جاء البشير زيدت أن لزيادة للتأكيد أن هذا المجيء كان حقا وواقعا، فتأتي ما أحيانا لهذا المعنى. عرفنا يا عباد الله؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم أرب ما، يعني حاجة مهمة له، دعوه اتركوهم. فقال الأعرابي سأل دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ومن رواها أرب ماله بكسر الراء، فليس المعنى إن هناك أرب يعني حاجة ما، كما قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت أيقبل الصائم، يعني يقبل زوجته، فقال كان صلى الله عليه وسلم يقبل أزواجه وأيكم أملك لإربه. الإرب هو الأرب بمعنى الحاجة. من منكم يستطيع أن يغلب هواه فيضبط نفسه؟ ما هو كل الناس، أيها الصائم لست كرسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ فإذا قلت أريب ماله اختلف المعنى لكلمة أريب من الأريب، رجل أريب أديب. إيش معنى أريب يا عبد الله؟ الأديب عرفناه، يعني أصبح من الأدب يعرف الأشعار واللغة والملح والتاريخ، مؤدب له سلوك. وإذا قلت أريب بمعنى فطن، هذه يعني تسمعها في الكتب، ما تقرأها أحيانا، إذا قلت فلان أريب أي بمعنى فطن حاذق يفهم يدرك بعض الأمور ما لا يدركها الغافلون. فلما قال أرب ماله من رواها بالكسر، معناه رجل فطن حاذق له أمور دعوه. يا رسول الله أو يا محمد دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. انظروا هذه العبارة، هي صغيرة وقليلة لكنها كثيرة المعاني. فلو أراد صلى الله عليه وسلم أن يستقصي ما يقربك من الجنة ولا أيام ينتهي من ذلك، لكن قال هذه العبارة المجملة. اسمعوها، اقرأ يا عبد.
قال تعبد الله لا تشرك به شيئا،
تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله، ايش تفهم معنى العبادة؟ ما الذي تفهمه منها؟ عبادة الله حب، الحب معناته أنك تفضل قوله على قول الآخرين وتؤثره على نفسك وعلى الآخرين، تحبه يعني حبك له زائد على الآخر. كيف تعرف الحب؟ مو الحب الهيام والشوق واللقاء، كما يفعله بعض الصوفية والرقص والطبل. لا يا عبد الله، الحب معناه الطاعة والمتابعة. إذا أحب الإنسان آخر أطاعه فيما يقول وكف عما ينهي عنه. لكن حب الشرع فيه زيادة أخرى، حب مع خضوع وذلة، لأن الإنسان قد يطيع الملك والأمير والقائم بالأمر لكن في القلب غير ذلك، وقد الإنسان يطيع عمه ورئيسه في الدائرة لأنه يخشى أنه يخصم عنه راتبه أو لا يعطيه، لكن ليست الطاعة مع قرونة مع محبة. أما حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من طاعة مع خضوع وذلة، إذا اجتمع ذاك هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الناس تحسب الحب من معناته نعم، فإذا سمع المؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، أخرج السبابتين ودعك بها عينيه وقبلها، ما هو هذا الحب؟ ولا يتواجد عند ذكره صلى الله عليه وسلم. حبه يا عبد الله أن تطيعه مع ذلة وانكسار، تلك هي المتابعة وذاك هو الحب. هذا يسمى العبادة. عرفنا هذا؟ إذا عرفت العبادة حب مع ذل وانكسار، والحب هنا إذا اجتمع مع الذل والانكسار يعني غاية الطاعة وكمالها. اعبد الله أطعه فيما يأمرك وكف عما ينهاك عنه. جمعت هذه المعاني كلها. ثم قال ولا تشرك به شيئا. قد يعبد الإنسان ربه بحب وطاعة وذلة، لكن مع ذلك يرى أن شيخه وأن ذاك الولي وأن ذاك كذا يقربه إلى الله، فيجعل شيئا من هذا الحب لفلان. لذا نسأل الله العافية والسلامة، من ابتلي في قلبه من مثل هذا ما عنده الخشوع التام ولا عنده الانكسار التام، ينظر ما يقول شيخه، وإذا جاءت أزمات وضعها على الشيخ، وإذا له تقول يا عبد الله اسأل الله، الله يقول لا تشرك به شيئا، قال لا هذا مو شرك، هذا وساطة بيننا وبين الله. الله عز وجل قال ما في شفيع ولا وسيط أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. تعرف الراحلة معناه الجمل يركبه الإنسان، الله أقرب إليك من عنق هذا الجمل إليك. فتسأل البعيد لماذا؟ أي أنك لا تدعوه إلا هو، ما في إلا إياه، ما في وسائط يا عبد الله. وإذا قام يصلي ما يجعل صلاته لفلان، يقول عشان لو رآني كذا اتخذني خادم عنده وللاني ذاك المنصب. فإذا قمت تصدقت قل لا حتى لا يقال فلان سخي. فإذا قمت تنهى عن أمر أو تأمر بالمعروف لا ترفع صوته حتى يقول فلان قائم بالأمر. إن جعلت هذه الأعمال فيها حظ للآخرين هذا كفر وشرك. الله والرسول صلى الله عليه وسلم وربنا من قبل يقول اعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إيش دخل في الشرك؟ الرياء وصرف شيء من العبادة للآخرين. الله نهاك عن ذلك، قال اجعل العمل خالص لوجهه الكريم. فإذا سلكت سلوك لا يقال فلان هذا مر على الطريق لأجل أنه يفعل كذا لأجل أن يراك الناس، الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان خالص. لا تخاف إلا الله، لا ينبغي تخشى الناس عن عمل حق، لكن فيه خوف تعرف أنك لو فعلت هذا الفعل الذي يقربك إلى الله عز وجل فيه خصوم وأعداء يمنعونك من ذلك. هذا الخوف الله عز وجل جعل لك مسلك، وهو أن المكره له أن يلجأ إلى التقية في الفعل ما في القول، والفعل تظاهر أنك تفعل هذا وتريد وجه الله عز وجل اتقاء شر هؤلاء المخلوقين. الأعرابي لما سأل قال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الكلمة كافية، شملت جميع مطالب الله عز وجل فرضها عليك وطلبها منك، والرسول صلى الله عليه وسلم بينها لك. لكن أراد أن يبين شيء آخر لأهميته، وأنه كذلك مقصود، لأن الله عز وجل هكذا لغة العرب، لما تقول خذ يا فلان هذه الدراهم تصدق بها على الفقراء، ومن الفقراء زيد وعمر وعلي، خذ هذه الدراهم وتصدق بها على الفقراء وعلى زيد وعمر وعلي، ليه خصصت هؤلاء؟ كلهم داخلون في لفظ الفقراء وهم فقراء، لأجل بيان أن هؤلاء يهمهم في أن تنالهم الصدقة، يعني بمعنى احرص عليهم. عرفت معنى ذلك؟ اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه شاملة. ثم خصص منها بعض الأمور لأجل بيان أنها في موقع مهم، احرص عليها. اقرأ يا عبد المغني.
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم،
هذه كلها مأمورات في كتاب الله. إقامة الصلاة مما أمر الله بها، وإيتاء الزكاة مما أمر الله بها، وصلة الرحم مما أمر الله بها. فحذر من قطع الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فجاءت آيات وأحاديث في ذلك مذكورة في كتاب الله ولا ما هي مذكورة؟ لما قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، تدخل فيه هذه الأمور ولا ما تدخل؟ تدخل فيها. إذن لما نص عليها من بين سائر الأمور؟ لأجل بيان أنك لا تغفل يا عبد الله من طاعة الله هذه الأمور، فإنها في غاية الأهمية. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.